الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني لتحقيق العلامة محمود شاكر رحم الله الجميع. وصلنا إلى قوله فصل في مسائل إنما أو في مسائل إنما، لو إيه قلنا على أساس أنها مضافة. فصل في مسائل إنما. قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات، يقول ناس شيرازيات، كتاب لأبو علي يعني عمله في شيراز فسمى الشيرازيات، ومع عدة كتب بأسماء المدن كده يعني شيرازيات الحلبيات إلى آخره. قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات، يقول ناس من النحويين في نحو قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إن المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش. قال وأصبت ما يدل على صحة قولهم في هذا، وهو قول الفرزدق أن الزائد الحامي الزمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فليس يخلو هذا الكلام عليكم السلام من أن يكون موجبا أو منفيا، فلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم. ألا ترى أنك لا تقول يدافع أنا ولا يقاتل أنا، وإنما تقول أدافع وأقاتل، إلا أن المعنى لما كان ما يدافع إلا أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا ألحقت معه إلا حملا على المعنى. وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، النصب في الميتة هو القراءة، ويجوز إنما حرم عليكم. قال أبو إسحاق والذي أختاره أن تكون ما هي التي تمنع إن من العمل، تمام الكفة يعني، ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميتة على أساس الفعل مبني المعلوم، إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم عليكم إلا الميتة. هو يريد أن يقول كأنه إنما تساوي ما إلا، يعني في أسلوب القصر الحصر والقصر، إنما إلا تساوي إنما، أنت بتقول ما زيد إلا عالم، مش كده؟ إنما زيد عالم، فهو نفس نفس الأسلوب. قال والذي أختاره أن تكون ما هي التي تمنع إنا من العمل، ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميتة، لأن إنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه. وقول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، أي ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، انتهى كلام أبي علي الفارس. طيب قال أعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فإنهم لم يعنوا بذلك أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه. صحيح، يعني دي نقطة مهمة، أن التشبيه لا يعني المساواة، مثل ما تقول مثلا تقول إن زيدا لعالم، فتيجي تقول يعني زيد عالم، ليس مرادك أنها متساوية، إنما مرادك توصيل إيه أصل المعنى أو تشبيه في قضية معينة. وأما زيادة الفوائد وغيرها مثل ما أيضا الحروف الزائدة أو الأشياء الزائدة، يعني تيجي مثلا ناتي يقول إيه أليس الله بكاف عبده، فنيجي نقول للطالب يعني أليس الله كافيا عبده، لكن هي وليست هي نفسها، يعني هي من ناحية أصل المعنى، لكن من ناحية الفائدة اللي أضافتها تاني مختلفة، لكن أنت في بعض الأحيان تريد أن توصل إيه أصل المعنى أو الجزء الرئيس وليس مرادك التفاصيل في ايه، خاصة ما يكون انت تتكلم في فن غير فن البلاغة وغير فن ما يتعلق بتلك القضايا. يعني مثلا بعض الحين انت في النحو فتريد ان توصل للطالب المعلومة حتى يعرب او يفهم الجملة او شيء من هذا القبيل، فانت تتغاضى عن ايه، عن مثل هذا إيه، لانه ليس محل وليس مجال. فده نفس الكلام يعني. قال يعلم انهم انما وان كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فانهم لم يعنوا من ذلك ان المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه، وان سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان المعنى واحد. وفرق بين ان يكون في الشيء معنى الشيء وبين ان يكون الشيء الشيء على الاطلاق. كلام جيد. يبين لك انهما لا يكونان سواء، انه ليس كل كلام يصلح فيه ما والا يصلح فيه انما. الا ترى انه لا تصلح في مثل قوله تعالى وما من اله الا الله، ولا في نحو قولنا ما احد الا وهو يقول ذاك او ذلك. اذ لو قلت انما من اله الله وانما احد وهو يقول ذاك قلت ما لا يكون له معنى. فان قلت ان سبب ذلك ان احدا لا يقع الا في النفي وما يجري مجرى النفي من النهي والاستفهام، وان من المزيد في ما من اله الا الله كذلك لا تكون الا في النفي، قيل ففي هذا كفايه، فانه اعتراف بان ليس سواء، لانهما لو كان سواء لكان ينبغي ان يكون في انما من النفي مثل ما يكون في ما والا، وكما وجدت انما لا تصلح فيما ذكرنا كذلك تجد ما والا لا تصلح في ضرب من الكلام قد صلحت فيه انما، وذلك في مثل قولك انما هو درهم لا دينار. لو قلت ما هو الا درهم لا دينار لم يكن شيئا. وإذ قدام بهذه الجملة أنهم حين جعلوا إنما في معنى ما وإلا لم يعنوا أن المعنى فيهما واحد على الإطلاق، وأن يسقطوا الفرقة، فإني أبين لك أمرهما وما هو أصل في كل واحد منهما بعون الله وتوفيقه. قال اعلم أن موضوع إنما على أن تجيء، اعلم أن موضوع إنما على أن تجيء لخبر، يقصد موضوع إنما يعني وضعها في موضوع لكذا. اعلم أن موضوع إنما على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة. تفسير ذلك أنك تقول للرجل إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقر به، إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق، من حق الأخ وحرمة الصاحب. ومثله قوله إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد. إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد. خلف الحاشية والمتنبه في ديوانه. لم يرد أن يعلم كافورا أنه والد، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام، ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوجبه كونه بمنزلة الوالد. ومثل ذلك قولهم إنما يعجل من يخشى الفوت، وذلك أن من المعلوم الثابت في النفوس أن من لم يخشى الفوت لم يعجل. ومثاله من التنزيل قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، وقوله يعني يقصد كل هذا معلوم، يعني ما هو شيء ليس فيه معلومة إيه جديدة بالنسبة للمستمع. وقوله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم، وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه، وأن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب. وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذارا ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة. وبيتكلم على الآيات إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما أنت منذر من يخشاها. فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه واحد. فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره بحال. وقال إنما تأتي لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزل. فهو الآن يتكلم على المسألة الثانية. وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. قال في الحاشية هو لابن قيس الرقيات في ديوانه ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة وأنه أمر ظاهر معلوم للجميع، وإن كان مش معلوم لكن يدعي على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهم وأنهم قد شهروا بها وأنهم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد، كما قال وتعذلني أفناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعده. قال في الحاشية والحطيئة في ديوانه وكما قال البحتري لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه. قال في الحاشية هو في ديوانه. ومثله قولهم إنما هو أسد وإنما هو نار وإنما هو سيف صارم، إذا أدخل إنما جعل ذلك في حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكر ولا يدفع ولا يخفى. تمام. وأما الخبر بالنفي والإثبات إن هو ما إلا، نحو ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت ما هو إلا مصيب أو ما هو إلا مخطئ قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته. وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت ما هو إلا زيد، لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخر ويجد في الإنكار أن يكون زيدا. وإذا كان الأمر ظاهرا كالذي مضى لم تقله كذلك، فلا تقول للرجل ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم ومن حسن التحاب ما هو إلا أخوك. قال في الحاشية في جيم حسن التحافي بالحاء وفي سين التجافي بالجيم وهي ليست بشيء، أما التحافي كأنه من الحفاوة يقال تحفى به واحتفى إذا بالغ في إكرامه، وهي حسنة إن شاء الله. وقد تركت ما في المطبوعة كما هو لظهوره، وإن كنت أخشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها وأن الأصل التحافي. تمام. ويعني كأنه بيقول إن التحافي تصلح بس هو أبقاه على ما هي عليه، وأما التجافي فلا تليق والمعنى سيكون فاسدا. قال وكذلك لا يصلح في إنما أنت والد ما أنت إلا والد، فأما نحو إنما مصعب شهاب فيصلح فيه أن تقول ما مصعب إلا شهاب، لأنه غير معلوم الدعاء يعني، لأنه ليس من المعلوم على الصحة وإنما ادعى الشاعر فيه أنه كذلك. وإذا كان هذا هكذا جاز أن تقوله بالنفي والإثبات، إلا أنك يعني معناه إيه هذا جزء أنك تقول فيه ما مصعب إلا شهاب وإنما مصعب شهاب، لكن يبدو أنه قد يكون الأبلغ إنما على أساس الادعاء يعني، لكن من ناحية الايه، من ناحية انه شيء غير معلوم فيسوغ الايه الوجهان. قال جاز ان تقول بالنفي والاثبات، النفي والاثبات هو يقصد بما والا يعني، ما والا الا انك تخرج المدح حينئذ عن ان يكون على حد المبالغة فيقل قيمته، من حيث لا تكون قد ادعيت فيه انه معلوم، وانه بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف فيه مخالف. قال قوله تعالى ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، انما جاء الله اعلم بان والا، هذا يعني هو يطبق الان احنا، وقال ان ان الا والا للشيء المستنكر مش كده، مع ان هذا الظاهر ان ده شيء معلوم برضو عند المخاطب مش كده، ان انتم الا بشر ده شيء معلوم مش جديد يعني. قال وانما انما جاء والله اعلم بانه الا دون انما، فلم يقل انما انتم بشر مثلنا، لانهم جعلوا الرسل كانهم بادعائهم النبوه قد اخرجوا عن انفسهم ان يكونوا بشرا مثلهم. اشوف جميل هذا إيه؟ يعني ما كانوا ما انتوش عارفين انكم بشر إيه؟ فانزلوا
او انكم مثل ما قلت تدعون مثلهم. أنت ما جئت بالنبوة إلا وكأنك تريد تقول أنك ملك أو شيء.
هو تمام، بس هو الأمر بخاطبه جعله كأنه لا يعلم أنه بشر، فكأنه بيقول أنت العسام، أنت غفلتم، أنت غفلتم، أنت بشر افهموا. ففيها نوع من الوقاحة، فيها نوع من الوقاحة من إيه من هؤلاء. قال فلم يقل إنما أنتم بشر مثلنا، لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكون بشرا مثلهم، وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر. ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه، ثم جاء الجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى قالت رسلهم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، كذلك بإن وإلا دون إنما، لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلافة في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام الخصم على وجهه، ويجيء به على هيئته ويحكيه كما هو. فإذا قلت للرجل أنت من شأنك كيت وكيت، قال نعم أنا من شأني كيت وكيت، ولكن لا دور علي ولا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم. فالرسل صلوات الله عليهم كأنهم قالوا إن ما قلتم من أن بشر مثلكم كما قلتم لسنا منكر ذلك، لا نجهله، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة. وأما قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فجاء بإنما لأنه ابتداء كلام قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه إياهم ويقوله معهم، وليس هو جوابا لكلام سابق قد قيل فيه إن أنت إلا بشر مثلنا، فيجب أن يؤتى به على وفق ذلك الكلام ويراعى فيه حذو كما كان ذلك في الآية الأولى. وجملة الأمر أنك متى رأيت شيئا هو من المعلوم الذي لا يشك فيه قد جاء بالنفي، فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه، فمن ذلك قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنما جاء والله أعلم بالنفي والإثبات، لأنه لما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تستطيع أن تحول قلوبهم عما هي عليه من الإباء، من الإباء، ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على جهلهم وصدهم بأسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم، كان اللائق بهذا أن يجعل حال النبي صلى الله عليه وسلم حال من قد ظن أنه يملك ذلك، ومن لا يعلم يقينا أنه ليس في وسعه شيء، ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر، فأخرج اللفظ مخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك، فقيل إن أنت إلا نذير. ويبين ذلك أنك تقول للرجل يطيل مناظرة الجاهل ومقاولته إنك لا تستطيع أن تسمع الميتة وأن تفهم الجماد وأن تحول الأعمى بصيرا، وليس بيدك إلا الظاهر إلا أن تبين، مش كده الظاهر، وليس بيدك إلا أن تبين وتحتج، ولست تملك أكثر من ذلك. لا تقولها هنا، فإنما الذي بيدك أن تبين وتحتج، ذلك لأنك لم تقل له إنك لا تستطيع أن تسمع الميت حتى جعلته بمثابة من يظن أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئا، وهذا واضح فعرفه. كلمة بمثابة استعمال قديمه، لأنهم يخطئونها، وأنا في ذهني أنها إيه عند المتأخرين فقط. الظاهر ده أقدم يعني نص قرأناها أو وجدناها فيه، لأن ده الآن سنة 500. الآن هم يقولون الآن في بعض الكتب الأخطاء اللغوية إن هذه الكلمة تقول فلان بمثابة كذا، هذا خطأ. يعني ايش معنى بمثابة؟ لان المثابة المرجع او الايه، من ثابة يثوب بمعنى المرجع، فده نفس استعماله قديم يعني من 1000 سنة، فده غريب لان نقطة ايه مهمة يعني.
المرجع كأنها صالحة،
ها؟
أنا تصرح بأن تكون بمعنى المرجع، يعني فلان أنه يرجع إلى أن يكون مثل
يعني محتاجة إلى تأويل يعني، لكن هم يقولون ان ايه ان ده من الاساليب المتأخرة اللي هي كأنها ممكن تقول ايه ناتجة عن الترجمة او ناتجة عن العوج اللي وقع في ألسنة الناس. لكن اما من ناحية التأويل فانت تتكلف لها تأويلا هتجد يعني، وبعض من يصحح ويتأولها يعني، لكن انا مقصدي هذا سيكون ردا على بعضهم، لاني افهم من كلامهم انها متأخرة، حتى يتوهم الواحد انها يعني في عصر الصحف، عصر الصحف يعني. فده في نظري يعتبر ايه حجة قوية واستعمال قديم يعني، بالتالي معنى انه كان موجود في عصره او شيء من هذا القبيل، والرجل يعني نحوي لغوي كبير بلاغي يعني ايه، فدي نقطة مهمة يعني.
كونها قديمة وكونه عبد القاهر يتكلم بالبلاغة.
ها؟
كون عبد القاهر وكونها قديمة.
انت عارف لو استطيع الواحد يراجعها في ما صدر عن مجمع القاهرة، المجمع اللغوي، لأن يعني في ذهن منهم تكلموا عنها، ويبدو إنه بعض المجمعيين دافعوا عنها وصححوها. فهل من صححها استحضر مثل هذا النص أم إنه غاب عنه؟ فهنا سندرك هل هم يعني ما انتبهوش للقدم، ولا يمكن معروف عند بعضهم أو شيء من هذا القبيل. اللي في ذهني إنه استقر عندي من كلامهم كأنها من عصر الصحف والجرائد المتأخرة. فدي نقطة لعل بعضكم لو إيه لو جاء وقت وفتش في المجلات اللي هي أو اللي هي الإصدارات المجمع، هي موجودة في البي دي إف يعني، بس إيه كثيرة فالواحد صعب يدور فيها. قال حتى جعلته بمثابة من يظن أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئا، وهذا واضح فعرفه. ومثل هذا في أن الذي تقدم من كلام اقتضى أن يكون اللفظ كالذي تراه من كونه بإن وإلا، قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فصل. هذا بيان آخر في إنما، واعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره. فإذا قلت إنما جاءني زيد عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك جاءني زيد لا عمر، إلا أن لها مزية وهي ده كان اللي بيسموه قصر القلب. فكان واحد بيقول لك جاءني عمر أو قصر الإفراد، أيضا واحد بيقول لك جاءني عمر وزيد، فأنت بيكون الجواب في الحالتين تقول إنما جاءني زيد. فإن كان هو بيدعي شخصين منهما عمر أو أشخاص منهم عمر فده قصر الإفراد، وإن كان بيدعي خلافه فده قصر القلب، إنك بتقلب إيه ما قاله وبتأتي بشخص جديد. قال إلا أن لها مزية، يعني الآن هو بيبين مزية إنما جاءني زيد على جاءني زيد من عمر، مع إن الإيه الظاهر إنها نفس الإيه نفس الاستعمال. إلا أن لها مزية وهي أنك تعقل معها إجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة في حال واحدة، وليس كذلك الأمر في جاءني زيد لعمر، فإنك تعقلهما في حالين. جميل. ومزية ثانية وهي أنها تجعل الأمر ظاهرا في أن الجائي زيد، ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام بلا فقلت جاءني زيد لا عمر. ثم أعلم أن قول ما في لا العاطفة أنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول في جاءني زيد لا عمر، فتنفي إيه عن الثاني اللي هو عمر ما ثبت للأول اللي هو زيد. ليس المراد أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل، بل إنها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول قد كان من الثاني دون الأول. ألا ترى أن ليس المعنى في قولك جاءني زيد لا عمر أنه لم يكن من عمر المجيء إليك مثل ما كان من زيد، حتى كأنه عكس قولك جاءني زيد وعمر؟ بل المعنى أن الجائي هو زيد لا عمر، فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا فيتوهم أنه كان من ذاك في القلب. والنكتة أنه لا شبهة في أن ليس هاهما جائيان، وأنه ليس إلا جاء واحد، وإنما الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمر، فأنت تحقق على المخاطب بقولك جاءني زيد لا عمر أنه زيد وليس بعمر. ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول جاءني زيد لا عمر حتى يكون قد بلغ المخاطب أنه كان مجيء إليك من جاء وعارف أن في حد جاء، إلا أنه ظن أنه كان من عمر فأعلمته أنه لم يكن من عمر ولكن من زيد. وإذا عرفت هذه المعاني في الكلام بلا العاطفة فاعلم أنها بجملتها قائمة لك في الكلام بإنما، فإذا قلت إنما جاءني زيد لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره، ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي قلت إنه كان منه كان من عمر. وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في أن ليس هاهنا جائيان وأن ليس إلا جاء واحد، وإنما تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمر. فإذا قلت إنما جاءني زيد حققت الأمر في أنه زيد، وكذلك لا تقول إنما جاءني زيد حتى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ولكنه ظن أنه عمر مثلا فعلمته أنه زيد. فإن قلت فإنه قد يصح أن تقول إنما جاءني من بين القوم زيد وحده، وإنما أتاني من جملتهم عمر فقط، فإن ذلك شيء كالتكلف والكلام هو الأول، ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم يقيد بوحده وما في معناه. ومعلوم أنك إذا قلت إنما جاءني زيد ولم تجد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا ما قدمنا شرحه من أنك أردت النص على زيد أنه الجائي وأن تبطل ظن المخاطب أن المجيء لم يكن منه ولكن كان من عمرو حسب ما يكون إذا قلت جاءني زيد لا عمرو فعرفه. وإذ قد عرفت هذه الجملة فإما نذكر جملة من القول فيما وإلا وما يكون من حكمهما. طيب هنقف على هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.